الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم محاسن، والذي يأتيكم عبر شاشة قناة إثراء من تلفزيون دولة الكويت. واعتدنا وإياكم على أن نناقش كثيرا من محاسن هذا الدين وما جاء فيه من تعاليم علية مباركة ربانية، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن خلق وسجية وأمر أمر به الشرع وأبدى فيه وأعاد وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حثا شديدا كثيرا مكررا. سنعرف هذا الخلق وهذه السجية بعد هذه الفاصل، وسنعرف كذلك من معنا من الضيوف الكرام، فإلى ذلك الحين.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالمشايخ الفضلاء المشاركين معنا في هذه الحلقة، الشيخ الفاضل الجليل رائد الحزيمي أبو يوسف حفظه الله، والدكتور الفاضل دهام بخشب الفضلي أبو شبيب، وكذلك الشيخ الكريم مبارك عبد الهادي الهاجري، لعلكم عرفتوهم في الحلقة الماضية، وجزاهم الله خير لاستجابوا أنهم بعد يكونوا معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله يكونوا معنا أيضا في حلقات أخرى. نسأل الله أن يثقل موازينهم. شيخنا الكرام حياكم الله.
الله يحييك.
يا شيخ مبارك.
الله يحييك.
وشبيب حياك الله.
الله يحييك.
يا هلا بالشيخ رائد. حياك الله يا أبو يوسف. موضوعنا باختصار عن الرحمة. من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان هما أكثر أسماء الله عز وجل التي ذكرت في القرآن. بل هما من أسمائه عز وجل التي تضمنتها البسملة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتي افتتحت بها كل سور القرآن الكريم ما عدا سورة براءة، وذكرت في كتاب الله عز وجل 114 مرة ذكرت فيها البسملة. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالرحمة الواسعة في كتابه الكريم. الملائكة تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ووصف سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ووصفه بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بذلك فقال إنما أنا رحمة مهداة، وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، اللهم صل وسلم عليه، وحث على الرحمة عليه الصلاة والسلام في أحاديث ونصوص كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ومنها حديث الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، في رواية الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما هي الرحمة؟ ما مفهوم الرحمة بشكل عام وبشكل موجز؟ لأن ما يخفى عليكم أن مثل هالبرامج لا نستطيع أن نستفصل ونفصل فيها في المسائل مع الضيوف الكرام. بشكل مختصر سنعرف مفهوم الرحمة من خلال مشاركة الشيخ الكريم مبارك عبد الهادي الهاجري، موجه أول التربية الإسلامية بوزارة التربية. حياك الله شيخ مبارك.
الله يحييك.
إخوانك ينطلبون منك هالتعريف المجمل والمختصر للرحمة. بارك الله.
حياكم الله، ورحب فيك دكتور عبد الله، ورحب بالحضور المشاركين، وكذلك ورحب بالمشاهدين.
أسأل الله يحفظكم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع إن شاء الله تعالى بما نقول، ونجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الرحمة خلق عظيم اتصف به الرب سبحانه كما ذكرت دكتور عبد الله في بداية الحلقة، وهذه الرحمة بلا شك ضد القسوة وضد العنف. هذه الرحمة اتصف بها الخالق سبحانه وتعالى، سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، ليدلنا على أن الله تعالى رحيم بعباده سبحانه عز وجل، ليدلنا ذلك على أن الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى سبقت رحمته وغضبه سبحانه عز وجل. هذه الرحمة وهذا الخلق العظيم التي أو هذه الصفة التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى، كذلك اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله تعالى في كتاب العزيز عندما قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم.
الله أكبر.
والله تعالى وصف نفسه بآيات كثيرة في القرآن الكريم، مبتدئا به بسورة الفاتحة، وقال سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وقال سبحانه وتعالى ربكم ذو رحمة واسعة، وقال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة دالة على يعني أن الله عز وجل صاحب هذه الصفة وهذا الخلق العظيم. الرب عز وجل إذا كان خالقنا سبحانه عز وجل يتصف بالرحمة، فمن باب أولى لا بد أن نتراحم بهذه الصفة. الله عز وجل يعني من رحمته أن أنزل رحمة واحدة في الدنيا وأخفى 99 رحمة يوم القيامة.
الله أكبر.
هذا من واسع رحمته سبحانه وتعالى. تخيلوا رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، يتراحم بها الناس، يتراحم حتى تتراحم بها الحيوانات. عندما ذكر صلى الله عليه وسلم بأن هذه الرحمة من دلائل هذه الرحمة أن الدابة ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تطأها، هذه من رحمة الله تعالى، رحمة واحدة فقط. في يوم من الأيام دكتور عبد الله وعليهم الأخوان، مرت امرأة أمام الصحابة كانت معها رضيع طفلها، فقال صلى الله عليه وسلم يسألهم وهو يعلم بالإجابة ويعلم الصحابة الجواب، قال أتظنون تلك المرأة أو هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. هنا الشاهد يا أخواني، قال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فماذا يتصور الإنسان يعني هذه الصفة؟ لا شك أن هذه يؤدي بالإنسان المسلم عندما يعلم بأن له ربا رحيما، ربا يعني غفورا سبحانه وتعالى، وأنه يقبل التوب عن عبادته وهو عز وجل، رغم يعني أنه ذكر في كتاب العزيز أنه شديد العقاب، ولكن سرعان ما في نفس الآية عندما قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. الله آية الله جمعت هاتين الصفتين يعني المتضادتين. والنبي والله تعالى يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سبقت رحمته وغضبه، ليعطي هذا المعنى العظيم في نفوس المسلمين والمؤمنين، ووالله حتى الناس كافة، الناس كافة، بأن هذا الرب الخالق عظيم، عظيم فعلا في أوصافه في صفاته سبحانه وتعالى جل وعلا. إذا كان الرب تعالى رحيما، فما بالنا نحن البشر لا نكون رحماء؟ لماذا لا نتراحم فيما بيننا؟ لماذا لا نتراحم فيما يعني مع والدينا، مع إخواننا، مع أزواجنا، مع طلابنا، مع من يكون معنا في التعامل معنا في حياتنا؟ هذا لا شك أن هذا يدعونا وأن الإنسان يكون دائما متصف بهذه الصفة التي فعلا إن اتصف بها كان إنسانا محبوبا عند خالقه وعند ربه تعالى، بل وعند حتى يعني حتى المخلوقين. إذا كان الله سبحانه وتعالى عز وجل في مواطن، ويعني وأذكر لكم بعض هذه المواطن، وإلا والله مواطن كثيرة تدل على رحمة الله عز وجل، عندما يكون الناس في الحج قاصدا بيت الله تعالى، وفي يوم العظيم يوم عرفة سبحانه وتعالى يباهي الله ملائكته بعبيده، فيقول يا انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فمن أين جاءت هذه المغفرة لولا رحمته سبحانه وتعالى؟ بخلقه بعباده. الله يعلم بأننا ضعاف وأننا بشر وأننا سنعصي وأننا نقع في الذنوب وأننا وأننا، ومع ذلك مهنا سبحانه وتعالى. أليست هذه رحمة؟ والله إنها رحمة عظيمة من رحمته سبحانه وتعالى. مجالات الرحمة كثيرة، وواسع رحمته سبحانه وتعالى بالبشر لا تعد دكتور، شيء الكثير الكثير. إذا كان ذاك الذي قتل 99 نفسا، والقتل كما تعلمون من الكبائر الذنوب، 99 نفس، وسأل، لكن هذا الذي وقع في الذنب شعر أنه يعني وقع في خطأ وأنه ندمان، لكن لما دل على عندما سأل وقال دلوني على يعني على عالم أو شيء، يريد أن يسأل يوجه له السؤال هل لي من توبة بعد هذا الذنب، فلما جاء للأسف دل إلى على جاهل فقال له قتلت 99 نفس ما لك توبة، ليس لك توبة، فقام وكمل به 100 قتله
الله أكبر.
لكن مع ذلك لا زالت نفسه يعني تشعر بالندم والألم على هذا الذنب العظيم. ولا شك يعني الإنسان إذا نحن الإنسان لو مر الإنسان بسيارته وكذا ويعني مثل ما نقول يعني داس لقطة أو حيوان أو شيء ما ينام الليل،
أيوة
هو حيوان، فكيف بالإنسان بنفس يزهق روح؟ يعني هذا لا شك أن أمر عظيم. فقيل له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى تلك الأرض أرض خير، ودع هذه الأرض إنها أرض سوء ما تعينك على الخير ما تعينك على الطاعة. لكن من أسباب أن الإنسان يترك هذا الشر أن يبعد عن ما مواطن الشر والسوء. فقيل له اذهب إلى تلك الأرض، وسبحان الله في الطريق مات هذا الرجل واختصمت الملائكة، هل تقبض يعني هل تأخذ روحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وانظر إخواني المشاهدين وإخواني كيف رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان قاتل 900 نفس. عندما علم الله تعالى صدق نيته أمر الله تعالى بالأرض، لأن جاء الملك من يحتكم بين الملائكة الرحمة والعذاب، قيس المسافة التي بينه وبين الأرض التي يعني لتتركها أو التي ذهب إليها، فأيهم أقرب تأخذ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب.
الله أكبر.
وفي حديث ورواية أن الله تعالى أمر الأرض أن يا أرض الخير تقاربي ويا أرض السوء تباعدي، فلما قست المسافة وجد بأنه أقرب إلى أرض الخير وأخذته ملائكة الرحمة.
الله يجزيك الخير شيخ.
الله يجزيك الخير،
فتح لنا مجالات كثيرة الشيخ، الله لا يحرم الأجر. نشهد الله كان يعني ما كان ودي أنه يسكت ولكن تريد أن أقاطع، لكن
زادنا حبا بربنا عز وجل.
أيوة
الله الله خير كلام الله. يعني الله الرحمة هذه الله سبحانه.
لكن هذه القصة بيوسف لا يهون إخواني فيها أبعاد عظيمة جدا. أولا الإنسان المؤمن مهما بلغت به الذنوب تبقى بذور الخير فيه،
صحيح،
ويسعى إلى التوبة، وإذا ذكر بذنبه يتأسف ويتحسر على ما فعله وقصر فيه في جنب الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية وهي للأخوة الذين وقعوا في هذه الذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى يغفر، يعني هذا غفر له الله عز وجل وهو قد قتل 100 نفس، جعل ملائكة الرحمة تقبض نفسه. كذلك من المهم في من فوائد هذه القصة أن الناس لابد تميز بين العالم والعابد. العابد اللي عنده صلاح واستقامة قد يكون عالما قد يكون جاهلا، لكن السؤال والفتوى ليست لهذا العابد وإنما للعالم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما، شوف شلون كان جواب العابد الذي أدى إلى هلاكه وكيف كان جواب العالم. وكذلك يعني ذكر شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل من دكار الله يحفظه فائدة عظيمة في هذه، يقول الله سبحانه وتعالى غير نواميس الأرض لما علم صدق نية هذا الإنسان، أمر يعني بلد الخير أن تتقارب وبلد الشر أن تتباعد. ومن أهم الفوائد الحقيقة اللي دائما نريد نركز عليها نعمل فيها الحرص على الصحبة الصالحة، على البيئة الطيبة اللي تعين الإنسان والمرء على دين خليله. في مثل أنا دائما أحب أن أكرره، يعني مثل معروف عند أهل الكويت، من خاوى المصلين صلى، ومن خاوى المغنين غنى. صاحب أهل الخير ابشر بالخير، صاحب أهل الشر تبشر بالشر والعياذ بالله. شيخ دام عسى الله يحفظك، الشيخ مبارك ذكر في آخر كلمته أن مجالات الرحمة كثيرة جدا، وهذا حق. فهناك رحمة بالنفس، رحمة بالغير، رحمة الآباء، رحمة الأمهات، رحمة الزوجات، رحمة الأولاد، بل وحتى رحمة البهائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاة ترحمها ها فيرحمك الله، لا إله إلا الله، ترحم الشاة يرحمك الله سبحانه وتعالى. والله حتى الحديث اللي ذكر الشيخ، يعني حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، إن لله 100 رحمة أنزل رحمة واحدة في الأرض ادخر منها 99 رحمة ليوم القيامة، وأنزل منها رحمة واحدة في الأرض. هذه الرحمة هي اللي تعطف الوحش على ولدها. شوف الحين أنثى الأسد اللبؤة مع أنها مفترسة متوحشة، أنثى الذئب، أنثى الضبع، لكن ترحم عيالها سبحانه بشكل عجيب جدا. الأنياب اللي تفترس فيها بها تحمل الأبناء بكل رفق ورحمة، وبها ترفع الفرس حافرها عن والد عن ولدها. شو الرحمة سبحان الله، رحمة واحدة. شيخ دهام يعني خذ لنا مجالا من مجالات الرحمة وحدثنا به من بما نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك يوم
القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكمل ما توقفت عند ذكره، وهو كيف كانت الرحمة حتى بين البهائم.
الله أكبر.
أن الشريعة الإسلامية لما باحت لنا ذبح الذبائح والأكل منها، أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا في هذا الباب بالرحمة. قال: إذا ذبح أحدكم ذبيحته فليرحها، وليحد شفرته وليرح ذبيحته. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
الله أكبر.
وهذا أمر شرعه الله لنا، وأيضا أدبنا بهذا الأدب. فالرحمة كما أنها صفة أيضا أدب، أدبنا الله جل وعلا به، وأدبنا به النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان مع نفسه كما ذكرت في أن يكون رحيما بنفسه. فالله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تهلكوا أنفسكم. إذا الإنسان لا يلقي بيده في التهلكة، ولا يقتل نفسه ولا يهلك نفسه ولا يشق على نفسه، بل يرحم نفسه ابتداء، وذلك بأنه إذا جاء وأراد أن يؤدي عملا من الأعمال التي كلفه الله جل وعلا بها، فإنه يؤديها وهو رحيم بنفسه، فلا يشق على نفسه ولا يكلف فوق طاقتها. فإذا كان لا يكلف نفسه، فمن باب أولى لا يكلف غيره بذلك، ولا يشق على غيره، بل يرحم الآخرين. لذلك إذا كان الإنسان يرحم هذه البهائم في باب الذبائح، فلا يذبحها إلا وقد تخلل ذلك رحمة بها، فمن باب أولى أيضا مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما كان جالسا ودخل عليه رجل، فدخل عليه أبناؤه أو أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من الصغار، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء. وكان هذا رجل قد أتى من البادية، من بيئة فيها نوعا ما جلافة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان قال: أو تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم نقبل صبيانا. قال: لي 10 من الصبيان ما قبلت أحدا منهم. الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي إذ نزع الله الرحمة من قلبك؟ رحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة جعلها الله في الأرض وجعلها في السماء لذاته سبحانه، وجعلها بيننا نتراحم. فالإنسان يرحم الصبيان ويرحم الكبار. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلسني في حجره ويجلس معي الحسن، وكان عليه الصلاة والسلام يضمنا إلى صدره ويقبلنا ويقول: اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما. فكان هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالصبيان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالكبار في تعامله مع الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يرحم أزواجه، فكان لا يشق عليهن ولا يكلفهن فوق طاقتهن. كان عليه الصلاة والسلام يقوم بحاجته. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قام بحاجته، فيخصف نعله ويفلي ثوبه ويصلح حاجته ويقوم بحاجة أهله عليه الصلاة والسلام. اليوم الإنسان وأيضا ويحلب شاته، اليوم الإنسان كل شيء في البيت جاهز، لا يبقى له إلا أن يطلب من الخادمة أو ممن يكون معه في البيت ليخدمه في ذلك، وكل شيء جاهز، إلا أنه فوق ذلك يشق على الناس في طلباته في أوامره أيضا في كلامه معهم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان حاله مع أزواجه؟ فكان لا يأمرهن بشيء، وكان يقوم بحاجته ولا يكلف أحدا فوق طاقته، هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأينا في أنفسنا مع الآخرين نجد أننا نتعامل معهم خلاف الرحمة، نجد أن الناس يعني يشقون على الآخرين في التعامل وفي في 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 الحديث وفي الكلام، وهذا كله سببه أن الإنسان يبتعد عن الرحمة ويغلب جانب الغلظة والقسوة مع الآخرين.
لو تكلمنا أبو شبيب عن الرحمة مع الخدم، رحمة الخدم ما يخفى على أحد، الشيخ رائد لهن الشيخ مبارك والأخوان ما يخفى أن هذه الخادمة تركت بيتها وتركت عيالها وتركت أهلها، وهي تعرف وأهلها يدرون أنها تعرض نفسها للخطر، تعرض يعني وضعها للخطر وللإهانة والكذا. الواحد يتذكر هذه الحالات يقول الحمد لله أننا لا نضطر لمثل هذا الأمر، ما فينا أحد يقول والله بخلي بنتي تروح تشتغل برا ترسل لي يعني مدخول شهري أو كذا، الحمد لله. لكن في مظاهر للقسوة على الخدم، في مظاهر الشيخ الدهام تو ذكر يعني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسامة بن زيد مع كذا مع الصحابة مع أنس. الخدم شيخ دهام كيف يكون الرفق بهم؟
أولا كما ذكرت أن الخادم له حقوق كما أن عليه واجبات، له حقوق على من يعمل معه سواء كان الخادم أو العامل مع رب العمل. ينبغي على الإنسان دائما وأبدا أن يكون تعامله مع الآخرين ممن تحت يده من باب الرحمة والرفق. قال صلى الله عليه وسلم من ولي من الأمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق بهم. فالإنسان هذه ولاية عامة، الله عز وجل يأمر ولي الأمر في أنه يرفق بالناس ويرحم الناس ويخفف على الناس، فكيف أنت وهي في ولاية صغيرة توليت على هذا الإنسان في إعطائه أجرته؟ فأول أمر من مجالات ومظاهر الرحمة في أن تقدم لهذا أجره قبل أن يجف عرقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا رحمة به أنك تعطيه أجره في موعده وألا تتأخر عن ذلك، بل إن الأفضل أن تقدم قبل الموعد رحمة به، فيظهر معنى الرحمة جليا في ذلك. من ولي من الأمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق بهم. فالإنسان هذه ولاية عامة، الله عز وجل يأمر ولي الأمر في أنه يرفق بالناس ويرحم الناس ويخفف على الناس، فكيف أنت وهي في ولاية صغيرة توليت على هذا الإنسان في إعطائه أجرته؟ فأول أمر من مجالات ومظاهر الرحمة في أن تقدم لهذا أجره قبل أن يجف عرقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا رحمة به أنك تعطيه أجره في موعده وألا تتأخر عن ذلك، بل إن الأفضل أن تقدم قبل الموعد رحمة به، فيظهر معنى الرحمة جليا في ذلك. أيضا أن ألا تكلفه فوق طاقته في العمل، فنجد أحيانا بعض الخدم يشتكون من أصحاب البيوت في أنهم يكلفونهم فوق طاقتهم، فتجد أن الخادمة تشتكي في أن ربة المنزل تجعلها مربية وتغسل وتطبخ وتنظف وتعمل كل شيء، وتخرج هي من البيت إلى السوق إلى الحفلات إلى العمل، تترك البيت وكأنها ليس لها دور في التربية ولا في خدمة البيت. الخادمة هي مساعد لك في البيت، إذا أنت والخادمة كلكم يقوم بخدمة هذا البيت. حتى عجبتني مرة عبارة من إحدى النساء قالت في البيت خادمتان، في البيت خادمة أنا وخادمتي،
ما شاء الله.
هذا شيء جميل طيب في أنها تظهر أنها تقوم بالخدمة وأن الخادمة تساعدها في هذا المجال فترفق بها. وأذكر أحد الأسر أنهم من شدة يعني رحمتهم بالخدم أن الخادمة ذهبت وخرجت من البلاد وسافرت إلى بلدها، ثم بعد فترة اتصلت وقالت أنا لا أستطيع العيش في بلدي، أريد العودة إليكم. عادت إليهم وعاشت عندهم مدة قليلة، ثم توفاها الله في هذه الأرض المباركة الكويت ودفنت في الكويت. وحرص أهل هؤلاء أن يقوموا له بعمل مشروع خيري، بناء بئر، وهذا يدل على كيف وصلت فيهم الرحمة بهذه الخادمة أنهم قاموا بخدمتها. بعد أن تمرضت ودخلت المستشفى قامت بخدمتها سيدة ربة المنزل ودخلت معها في المستشفى، فرأيت هذا الأمر أنا بعين وأعجبني هذا الفعل الحسن الجميل. هذا ميزانه عند الله عظيم، ولذلك الإحسان إلى الخلق هو من باب الرحمة، والإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الخدم، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الأبناء، الإحسان إلى الزوج.
والله يا دكتور ما ودي أنك توقف، لكن الإخوان يقولون عندنا استطلاع رأي لابد أن نتابع. نعم. ما يخالف الإخوان الكرام نشوف هل استطلاع الرأي، نسأل الله عز وجل أن يسدد الأخوة المشاركين فيه، ثم نعود لنعلق عليه تعليقا يسيرا، ثم نكمل ما بدأنا به من حديث عن هذه السجية العظيمة الرحمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله.
الرحمة يعني زينة بالنسبة حق الزوج وزوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة.
مفهوم الرحمة أنك ترحم على الفقير، ترحم على المحتاج، المساكين اللي يمك أو اليار، يعني أي إنسان فقير محتاج ترحمه.
رحمة رحمة لازم لازم الرحمة والاحترام، لازم تبادل الاحترام بين الآخرين يا أخي. أخوة إحنا يعني باش يعني حتى سبيل المثال يعني لا دعمت يا واحد أشي ماكو خلاص تحدها ودية وفي أمان الله، بس هذا الرحمة بين العالم.
لازم يكون عندك رحمة بالعالم، عندك تراحم بالناس، ما تشوف الضعيف تسيطر عليه أو تستقوي عليه، لا، الضعيف هذا ترحمه وتشيله وتساعده، أنت تعطيه تقدر تعطيه مفهومك، تقدر تحببه فيك، تقدر تحببه في وطنك في بلدك، يحبك يحب بلدك من خلالك أنت، من خلال التعامل اللي قاعد تسويه. هذه مفهوم الرحمة، تراحم مع الناس، تراحم مع أي شخص تقابله تعامل وياه، يكون رحمة، وبعدين لسانك هو أساس تعاملك.
حياكم الله مرة أخرى أخوان الكرام، بعد هذا الفاصل اللي تابعنا من خلاله هذا الاستطلاع للرأي وهذه الكلمات والنبرات الحقيقة المؤثرة والمعبرة التي تدل على أن هذا الشعب عسى الله يوفق لكل خير لا زالت فيه قلوب نابضة بالرحمة، حتى ولو حصل من كثير منها تقصير وتعدي، إلا أن الرحمة من فضل الله لا زالت موجودة. شيخنا الكريم ضيفنا المبارك الشيخ رائد نفع الله بك، هل من تعليق على استطلاعات الرأي؟
نعم.
ومن خلالها أيضا نريد يعني مشاركتك في قضية الرحمة. نعم. هذه المشايخ بدوها الحقيقة بداية موفقة.
الله يبارك فيك.
نعم شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم
صل. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جزاهم الله خير يعني اللي قدموه وبينوا لنا إياه. في التقارير أشار إلى يعني أحد الأخوة اللي يتكلم عن الوالدين، هم أحق الناس في الرحمة، ما ينبغي أن يعني يرون من ابنهم أو من أبنائهم ولو ذرة من القسوة. الرحمة بكل معانيها تصدق أكثر ما تصدق على الوالدين، حتى في النظر لا يحد النظر، لأن فيه قتر القساوة حتى في 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 حركة اليد، حركة النظر، حركة الوجه، تصعير الخد، كل هذه ما يرضاها الوالدين ولا يستاهلون. عليك أنك وإن يعني خالف أي شيء من الوالدين حظ النفس أبدا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
الله أكبر.
في حياتهم وبعد مماتهم ادعوا لهم وإن كانوا في القبر. الوالدين يعني الله سبحانه وتعالى يهتز العرش، الله سبحانه وتعالى ما يقبل منك عمل. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتتب في غزوة أو يذهب يغزو، قال عليك والدين؟ قال نعم. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. غزوة النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان ما ينبغي على الإنسان أن 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 يقسو على والدينه في يعني في كل شيء، بالعكس تدري من الأشياء اللي فيها الرحمة لا تدخل عليهم بخبر سيء. كل أخبار المفرحة طمية، خبر سيء ما ليس لهم علاقة فيه أو ما يفيدهم واخر عنهم. أنا أقول حق أبنائنا الطلبة أفضل شيء تدخل على والديك السرور أنك كذا امتياز.
الله أكبر.
أقول له ترى لو أبوك حلجة أو ضحكته من الشق للشق، أمك تستانس تفرح أول ما تأخذ الخبر منك أنك أنت جبت امتياز أو نجحت، التليفونات تراجع ترى وليدي 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 مستانسة. لا تدخل عليها لله عز وجل سبحانه وتعالى حقق النتائج هذه.
الله أكبر.
لذلك الوالدين هم أحق الناس بي يعني 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 بأن الإنسان يرحمهم وألا يحزنهم أبدا بالمرة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نتلمس من رحمات النبي عليه الصلاة والسلام، دعا ربه عز وجل كأنه اشتراط، أيما رجل سببته شتمته لعنته أقمت عليه الحد اجعل لها اجعل له فيها رحمة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الرحمة تأتي للضعفاء، القوي ما فيها منا أنك ترحمه، هو قوي ما يحتاج منك الرحمة. الرحمة للضعيف أول شيء الوالدين، وإن قوية والله المضعف، لأن القلب ما يتحمل، قلبهم ما يتحمل على أبنائهم أي شيء مهما يكون جلد في الوالد وقوة صلابة في الوالدة، إلا أن منكم ما يحط راسه على الفراش إلا هم راح يرحمونك أو يخافون عليك. الرحمة بالأبناء الصغار، الأطفال يا جماعة الأطفال عليك أنك ترحمهم، سواء عيالك عيال الفريج عيال الجيران. الرحمة حتى في الكافر، بل الكافر له رحمة. يقول الإمام بن حجر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، يقول حتى في الكافر. البعض يفلسف المسألة يظن أن الكافر ليس له رحمة، من يقول هذا الكلام؟ الكافر يرحم اللي مو على دينك من نصارى من يهود من مجوس من بوذ من كل هذا يرحمون. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ومن أشيائهم الرحمة. ما أمرك أنك تقسو على خلق الله؟ إذن الرحمة الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من يريد الرحمة رحمة الله عز وجل يتلمس مواطن هذه الرحمة. والحديث طويل يعني كيف تأخذ
ما الرحمة. اسمح لنا الشيخ رائد هذه اسمح نعم. للشيخ رائد يعني كمالا لما ذكره من الرحمة مع الكافرين، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أصحابه فقالوا يا رسول الله ادعوا على المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة، وهو الدعاء على المشركين. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن لهم إنما جاء داعية إلى الرحمة، داعية إلى دين الإسلام دين الرحمة. لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخل الناس النار قصدا، وإنما جاء من أجل إنقاذ الناس من النار إلى الجنة، وذلك بدعوتهم إلى الإسلام، دعوتهم إلى دين الرحمة، دعوة من الدين الذي شرعه الرحمن الرحيم.
الله أكبر.
ولذا مما يتميز به هذا الدين أن الله جل وعلا كما أنه أوجب على العباد أحكام فإن هذه الأحكام فيها رحمة. وهناك بعض الناس يقول إن الله ابتلاني ابتلاءات، هل هذه ابتلاءات من رحمة؟ من رحمة الله جل وعلا بعبده أن يبتليه. لما؟ لأنه يأتي يوم القيامة ومنزلته عند الله عظيمة، يقول يا ربي من أين لي هذه المنزلة العظيمة ولم أقدم شيء في الدنيا؟
الله
بما ابتلاه الله عز وجل به في هذه الدنيا رفع الله منزلته في الآخرة. كما أنه لو أن الله أعطاه قد لا يستعمل هذه العطاء فيما يعود عليه بالنفع، بل قد يعود عليه بالضرر. لذلك الأب من رحمته بابنه الصغير أنه يمنع أحيانا عنه أشياء يشتهيها ويرغب لها، لكنها لما كانت تضره كانت من رحمة الأب ومن رحمة الأم أنها تبعد هذه الأشياء الضارة على هذا الابن في هذه الأشياء. لذا الله عز وجل حرم علينا أشياء رحمة بنا، لأننا لو استرسلنا في رغباتنا وفي شهواتنا هذا الأمر قد يؤدي إلى أن نهلك أنفسنا ولا نرحمها.
الله.
فمن رحمة الله جل وعلا حرم علينا أشياء وعفى عن أشياء وسكت عن أشياء. قال صلى الله عليه وسلم إن من رحمة الله بكم أنه سكت عن أشياء رحمة بكم.
الله.
فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه لم يكلفنا فوق طاقتنا في الأحكام التكليفية. إذن كل ما في الإسلام رحمة في جميع جوانبه، في الأحكام والتشريعات، في الآداب والأخلاق والسلوك، في التشجيع والإيثار، في 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 تعاملك مع الجميع، كله مبني على المودة والرحمة، ليس فقط مع الزوجة، بل هذا الأمر الذي أولى الناس به الزوجة أن الله جعل بينهما مودة ورحمة، كذلك هذا مع الجميع، مع الابن، مع البنت، مع الأم، مع الأب، كما ذكر الشيخ رائد، كذلك كما ذكر الشيخ مارك أنه أيضا مع الزملاء ومع العمل ومع الطلاب ومع الجيران ومع الخدم ومع من تتعامل معه، سمحا إذا بعت، سمحا إذا اشتريت، سمحا إذا تقضيت. كل صور الرحمة موجودة في جميع الأشياء حتى مع بهيمة الأنعام التي تحت يدك. إذا الإسلام لا شك أنه دين عظيم تصف بهذه الصفة وهذه الميزة وهذه الخصيصة العظيمة وهي الرحمة.
شيخ مبارك الله يحفظك، عقب هالمشاركات الطيبة ودنا هذا يكون طرح للجميع السؤال. ثمة حديث الحقيقة يعني تقشعر منه جلود الذين آمنوا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنزع الرحمة من شقي. الناس إما سعداء أو أشقياء. هذا الحديث يدل على أن من علامات الأشقياء أهل الشقاء، نسأل الله العافية، انتزاع الرحمة، ويدل بمفهومه على أن من علامات السعداء اتصافهم بالرحمة. نبي من الشيخ مبارك والمشايخ الكرام تعليق على هذا الأمر ونصيحة يعني موجهة لمن يجد في نفسه انتزاعا للرحمة من قلبه، نسأل الله العافية والسلام.
شيخ عبد الله، ما يعلم الإنسان يعني الشقي اللي انتزعت من الرحمة قد لا يشعر يعني أن بشقائه هذا وبقسوته هذه أنه يعني أوجد، إن كان في بيت مثلا، لنقول على محيط الأسرة مثلا، خلنا نقول محيط أسرة في بيت، إذا كان هذا الإنسان منتزع عنه الرحمة يشعر أهل البيت في كهرباء، هذا البيت متكهرب، صمت، ما في حياة، ما في لين، الأبواب موصدة، كيف أدخل على قلب إنسان بهذا الخلق؟ ما أستطيع، أريد حاجات معينة أبى أطلبها منك يا رب أسرة أو يا من يتصدر أو شيء، وأنت بهذه القسوة ما رح. إذن رحت بشدة هذه وبهذه القسوة، إذن ستحرم، ستهضم حقوق يعني تهدر كرامات ناس، وأولهم الأبناء والأهل. تصوروا وتخيلوا أن يعني من تتبعنا مع المشاكل الأسرية ومشاكل يعني يكون أنا مأذون شرعي في وزارة العدل، نسمع عن كثير من حالات المشاكل اللي تحدث، نجد أن سبب هذا كله أن 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 قد يكون رب الأسرة إنسان عنيف جدا وما يعرف للرحمة طريق، ما عنده رحمة، فلذلك تخاف منه الزوجة وتخاف منه ويخاف من الأبناء، فحرموا من الحنان الأبوي، حرموا من حنان التربية، حرموا من كثير من الأمور. والله بعد حتى الزوجات قد تحرم يعني من حقها الشرعي، ويعني الجانب سواء الجانب المادي أو غير ذلك بسبب قسوة هذا الإنسان. وهذه المرأة قد تتحمل الكثير الكثير بسبب وجود الرابط اللي بينها وبين الزوج وهو الأبناء، فتتحمل كثير من المشاق. فانظر إلى الشقاء، هذا جزء من الشقاء اللي يعيشها تعيش هذه الأسرة. لو علم هذا الإنسان الشقي هذا الذي عدم منه الرحمة أثر هذا، والله لندم على تصرف هذا. كذلك من 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 يعني من 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 شقاء هذا الإنسان عديم الرحمة أنه قد يهضم حقوق أناس آخرين في العمل. ويعني كم من إنسان لو تخيل نفسه أن يأتي إنسان ويقول مثلا ينتظر منه شيء في العمل، ربما مثلا يعني تقييم أو تقدير أو شيء ليرفع به مستوى أسري، أنت لا تعلم، ما تعلم بحال هذا الإنسان الضعيف، قد يصلح من حاله المادي، فلأن هذا الإنسان وراءه من ما يعني من يعول، وأنت تأتي وتحطم هذا الإنسان بسبب ربما يعني مواقف تقصير جوانب في العمل، ربما تستدرك في المستقبل، لكن بسبب قسوة هذا الإنسان في التعامل وجد الحدة نفر الناس عنه. وهذا من سبة كذلك من المظاهر أن الناس تنفر، سبحان الله. وهذه يا إخواني هذه يعني غريزة في الإنسان، سبحان الله. الإنسان اللين تجد الناس يعني حوله، كما قال سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحاشا صلى الله عليه وسلم أن يكون غليظ، كان أرحم يعني بالناس، أرحم حتى مع المشركين، يعني الذي بسبب هذه الرحمة والشفقة أن الله سبحانه وتعالى قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله. كيف تقطع قلب النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان وإدخال إيمان الإيمان في قلوب الكفار المشركين. وهذا رد على كثير ليعلم الناس وليعلم العالم كله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني هذا يعني ما جاء إلا بالرحمة عليه الصلاة والسلام، حتى مع الكفار، لا أقول مع المؤمنين، بل والله حتى مع الكفار والمشركين. فأقول دكتور عبد الله أن فعلا الشقاء يكون بهذا نوع من الشقاء، أن الإنسان
مع أن هذا هو الشقاء الدنيوي.
نعم.
أما ما ينتظره من الشقاء الأخرى وفي قبره وفي وقوفه بين يدي ربه وما يتبع ذلك، الأمر فيها خطير.
خطير. نعم. نعم خطير.
الإنسان إما أن يكون سعيد أو أن يكون شقي. من علامات الشقاء، تذكروا إخواني، أن يكون منزوع الرحمة. نعم شيخ دام، بغيتكم شيء.
أكمل ما ذكره الشيخ مبارك عن أن الشقي من نزع الرحمة وأن السعيد من زرع في قلبه الرحمة.
الله أكبر.
ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر مشهدين. المشهد الأول امرأة أنثى، نحن تكلمنا عن الرجال ولعل الرجال يغلب عليهم الحزم، وأن الحزم هو أصل الرحمة، وليس معنى الإنسان يكون فيه حزم أنه يكون خالي الرحمة، بل إن الحزم صورة من صور الرحمة كما قلنا. الله. إذا كان يحمل الإنسان على أن يحفظ ما تحت يده، كما أن بعض النساء وبعض الإناث قد يكون مع ضعفها إلا أنها ملئ قلبها قسوة ونزعت منها الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار بقطة حبستها، فلم تطعمها ولم تطلقها، لم تتركها إلى أن تأكل من حشاش الأرض، ولم تطعمها، لم ترحم هذه القطة، فكان سبب لشقائها الأبدي في دخولها إلى النار.
لما نزعت منها هذه الرحمة،
لما نزعت منها الرحمة مع هذه البهيمة. ودخلت امرأة بغي الجنة بكلب سقته من الماء، فلما رحمت هذا الكلب كان سبب في تكفير ذنوبها من ذنب عظيم، فاحشة منكرة كبيرة من الكبائر. مع ذلك كان ذلك هذه الرحمة مع هذا الكلب كان سببا في دخولها إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما مر فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجمل، فتكلم كما في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى هذا الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام، رآه يدمع، فقال لصاحبي: أين صاحب الجمل؟ قال: أنا. فقال له عليه الصلاة والسلام:
إنك إياك أنه يشتكي منك فإنك لم تطعمه وتؤدبه، أي تغلظ عليه في التأديب وتحمله فوق طاقته وتمنع عنه الطعام وتمنع عنه ما يحتاج إليه هذه وهي بهيمة الأنعام.
الله لا يحرمك الأجر. وشبيب ما يخالف ترى الوقت والله حده ما يخالف إخواني نأخذ الفاصل ثم نعود لكلمة ختامية عند الشيخ الجليل رائد الحزيمي بحول الله. فاصل يسير ونعود إليكم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. رواه الترمذي.
حياكم الله أيها الكرام بعد هذا الفاصل اليسير والذي شارفنا بعده على نهاية هذه الحلقة، ولذلك سنستمع لكلمة من الشيخ الكريم رائد الحزيمي، كلمة ختامية يوجهها لإخوانه المشاهدين بعد ما استعرضنا يعني هذه الكلمات وهذه التقارير الجميلة عن الرحمة. كلمة راس لكل الناس من الشيخ رائد الحزيمي حفظه الله.
جزاك الله خير. بالحقيقة يعني كان لي كلمة نقول بأن الرأفة في القلب والرحمة تكون لها يعني لها وسائل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسح على رأس اليتيم، أمس على رأس اليتيم، اترق قلبك، تغافل
طعم الطعام،
نعم تغافل عن الأخطاء، عن زلات، حتى تشعر بالرحمة تجاه الناس. أنت تحب أن تحشر مع الرحماء، أن تحب الله سبحانه وتعالى يرحمك في الدنيا، أرحم الآخرين. الله. الدنيا دوارة، الدنيا والزمن دوار، والله عز وجل سبحانه وتعالى يبتليك وتريد من يرحمك في أي مجالات الحياة. فالآن ارحم الناس، ابدأ بالوالدين، ابدأ بأبنائك، ثم بزوجتك، ثم بالمحيط، ثم بالحيوانات كذلك. حتى الحيوان في صورة حلوة تناقلوها في الحرم، ذاك الذي يحط قلاص صغير طير يشرب من القلاص.
الله
خلق نفسك انك انت ترحم كل ما من احبك، حتى الحيوانات. تكلمت الدكتور صار الله خير قضيه الحيوان والجمل الذي ذكر في الحديث عليه وسلم، نجد ان في بعض الناس يقسون على 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 الحيوانات. احنا نسافر برا ونجد الضرب على البقر او على الحمار او على الضرب بالخيازن، ليش؟ او على البعير سمن في الكويت، لماذا تضربه؟ فلذلك الانسان على ان يكسر هذه الحدة ويجعل في قلبه الرأفة بأن ينظر للمآل، إن أراد الله يرحمه سبحانه وتعالى فليرحم الآخرين.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
أخوان الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي لا يسعنا في نهايتها بعد شكر الله عز وجل إلا أن نشكر المشايخ الكرام الشيخ مبارك الهاجري والشيخ دهام الفضلي والشيخ رائد الحزيمي على ما قدموه في هذه الحلقة، ونرجو الله أن يوفقهم لمزيد من المشاركات معنا في هذا البرنامج في حلقات أخر. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.